ما لا يشاءهم جهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبتي في حلقة جديدة من دروسنا حول مهارات التفكير. في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن حل المشكلات وانطلقنا في بعض العناصر الرئيسة في موضوع حل المشكلات، ووصلنا إلى صفات المتصدر للمشكلة وحلها. واليوم إن شاء الله تعالى سنتوسع في هذا الموضوع بإذن الله ونبحر فيه. نرحب بكم أخواني معي هنا في الاستوديو. ننطلق في موضوعنا حل المشكلات. أعيد تذكيري بأن المشكلات سمة من سمات الحياة، لابد أن نتعامل معها برحابة صدر، ولابد أن نكون أقوياء في مواجهتها. وكنت قلت قاعدة في الحلقة الماضية أنك إذا هربت من المشكلة ستجدها في انتظارك عند الباب الثاني ولكن تضحك منك. فلابد من أن تواجه المشكلات كفارس بطل. ما هي صفات المتصدر لحل المشكلة؟ أول صفة من تلك الصفات أن يكون مستعينا بالله عز وجل، واثقا من عون الله له. وهذه من أهم النقاط للمتصدر لحل المشكلات. أنا أواجه أزمة، أواجه مشكلة، لابد أن أعرف أن توفيقي بالله سبحانه وتعالى هو الذي سيلهمني الصواب، هو الذي سيأخذ بيدي نحو الرشاد، أستعين به عز وجل. وهذا من حسن توكل العبد على ربه، لأن الحقيقة تقول أن أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ضروني إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى علي، ولو اجتمعوا على أن ينفعوني بشيء ما نفعوني إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى لي. تلك الثقة بالله تجعلني أكثر اطمئنانا، أكثر هدوءا، أكثر أمنا نفسيا. ليش؟ لأني أعرف أنه لن يأتي الخير إلا بإذنه عز وجل، ولن يصيبني أحد بمكروه إذا لم يأذن سبحانه وتعالى. فأمري كله بيده، كل ما علي هو أن آخذ بالأسباب. من الآداب الجميلة التي ذكرها بعض أهل العلم عند التصدر لحل المشكلات أن نتوضأ، أن نصلي ركعتين، أن نكثر الاستغفار. كل تلك الأشياء تزيد قلوبنا انشراحا وصدورنا اتساعا لاستيعاب المشكلة. والاستغفار وكثرة الاستغفار سبحان الله بمثابة الإلهام للعقل لكي يتفتق عن أفكار جيدة وجميلة. احنا نعرف الأفكار منها ما هو جيد ومنها ما هو رديء، والمطلوب عند حل المشكلات النوعية ذات الجودة العالية من الأفكار. وسبحان الله يكون الإنسان أكثر قدرة على التفكير عندما تكون طاقة إيجابية. ومما يمنحنا الطاقة الإيجابية الوضوء وصلاة ركعتين وذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب المطمئنة تستطيع أن تتعامل مع المشكلات بقدرة فائقة، وتستطيع أن توجد لها حلول رائقة وقوية. الصفة الثانية من صفات المتصدر لحل المشكلات الثقة بالنفس. لأن المشكلة أحيانا عندما تهجم علينا أو تنقض علينا تهز ثقتنا في أنفسنا، لكون طبيعة المشكلات معبرة عن شيء من النقص الذي يعترينا في حياتنا. وكأن المشكلة تكشف لنا مناطق النقص التي هي فينا، ولولا ذلك لما وقعت المشكلة أصلا. فلما تتكشف لنا نقاط الضعف لدينا ونقاط النقص عندنا تهتز ثقتنا في أنفسنا. وعندما تهتز ثقتنا في أنفسنا نغرق في الشعور بالمشكلة ولا نتجه نحو حلها، فيبقى أحدنا يتأسى، يندب، يشكو، يتذمر، يعبر عن الاستياء، لكنه لا يفكر بمنطقه وبعقله وبفكره. ومن خلال تلك الثلاثة يمكن أن يهتدي إلى حل، لأن المشاعر لا تمنحنا الحلول، المشاعر تمنحنا الحافز لكي نتعامل مع المشكلة كما ذكرت ذلك في الحلقة الماضية. ولكن الحلول من وين تأتي؟ تأتي من التفكير. الشخص الذي اهتزت ثقته في نفسه هو الآن غارق في منطقة المشاعر. طيب، نحتاج أن نثق بأنفسنا أكثر. الثقة من وين تأتي بالنفس؟ الثقة بأنفسنا تأتي بالرغم من وجود المشكلة، عندما ننظر لنقاط القوة الأخرى التي نمتلكها خارج إطار المشكلة. على سبيل المثال، شخص تقدم للامتحانات وواجه امتحانا صعبا في ظل أنه لا يملك الوقت الكافي للمذاكرة. الامتحان القادم صعب لأن المادة صعبة والوقت المتاح لا يكفي للدراسة. الآن هو يواجه مشكلة، اهتزت ثقته في نفسه. ثقته في نفسه تقول أنه أنت لم تذاكر من قبل بالقدر الكافي ولم تحضر نفسك لهذا اليوم، وتقول أيضا المشكلة تعطيه مؤشر أنه أنت أصلا استيعابك ضعيف لهذه المادة، وتقول له المشكلة أنه أنت كنت مهملا طوال العام. كل تلك المؤشرات هزت ثقته في نفسه. الآن لابد أن ينظر إلى نقاط القوة لديه خارج إطار المشكلة، كأن يقول مثلا: ألست أنا الذي حفظت مادة كذا وكذا في فترة من الفترات؟ ألست أنا الذي قرأت كتابا عنوانه كذا ووعيته وعيا جيدا؟ أنا اللي استطعت أني أنجح في يوم من الأيام في الموضوع الفلاني؟ إذن كل تلك النقاط تشحد طاقته الإيجابية وتجعل واثق من نفسه من جديد، فيعوض ذاك الاهتزاز الذي أصابه واعتراه نتيجة وقع المشكلة عليه. في المحصلة، إذا لم أكن واثق من نفسي لن أعالج المشكلة. مشكلات الحياة متنوعة، منها العملية والاجتماعية والشخصية هي كثيرة، ولكن عند مواجهتها كلها لابد أن أكون واثق من نفسي، لأني عندما أشعر بعدم الثقة سأشعر بالرغبة في الهروب والانسحاب وأن المشكلة أقوى مني. النقطة الثالثة: الأمل وعدم اليأس. الله عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، تفاءلوا بالخير تجدوه. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فعليه. كل تلك المؤشرات تدعونا للأمل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في أحلك المصاعب وفي أصعب الظروف يتحدث عن الأمل. في غزوة الخندق لما كان الكرب عظيم والمشكلة كبيرة والخوف، عبر عنه القرآن بأن قلوب الصحابة بلغت الحناجر من شدة الخوف. تخيلوا الموقف، المشهد كيف كان في تلك الغزوة. ثم جاءت الفكرة بحفر الخندق، فاتجه الصحابة يتسارعون لحفر الخندق، الوقت لا يخدمهم، الجيش يقترب، جيش الأعداء يقترب منهم، لابد أن ينجزوا مهمة الحفر ليحموا المدينة. وبينما هم كذلك تعترضهم صخرة قوية تهاوت أمامها الفؤوس وضعفت عند كسرها القدرات والقوة المتوفرة لدى الصحابة بالرغم من عزيمتهم وفتوتهم، فآلوا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بسلاح هو الأمل، لكي يفتت المشكلة قبل ما يفتت الصخرة، يكسر الخوف قبل ما يكسر ذاك الحجر العظيم. ضربه فانقدح شرار في المرة الأولى والثانية والثالثة، وفي كل مرة يبشرهم ببشارات عظيمة، أن تفتح لهم بلاد الفرس، وبشارات رائعة وعظيمة وبعيدة واستراتيجية تعبر عن الأمل الذي كان يمتلكه صلى الله عليه وسلم. وكأنه كان يعرف أن الحل لمشكلة الصحابة والعلاج لأزمتهم أن يمنحهم جرعة قوية من الأمل، فعندما منحهم إياه عادت عزائمهم ونهضت قواهم واستعادوا نشاطهم وعاودوا الحفرة من جديد، ونصرهم الله سبحانه وتعالى في تلك المعركة. إذن الأمل لابد أن يبقى حاضرا لدينا عند حل المشكلة. الأمل هو أن نستشرف أن ما هو قادم سيكون خيرا، لأن الله عز وجل لا يريد لنا إلا الخير، وحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى أنه سيمنحنا الخير. طيب كيف أحل المشكلة وأنا أعتقد أن الذي بعدها أصعب منها؟ يعني أقول أنا اليوم في أزمة لكن بكرة في أزمة أكثر، أنا الآن في مشكلة وبعده في مشكلة أعظم، إذن خلاص بلاش أحل المشكلة الموجودة لدينا الآن. الأمل يجعلني أنهي مشكلتي وأعمل على حلها، لأنني أؤمن أن القادم أجمل وأروع وأحلى، لذلك كل ما عليه هو أن أتخطى العقبة الموجودة أمامي الآن. بعد ذلك الصبر والمصابرة من صفات المتصدر لحل المشكلات. أثناء عملية الحل قد أمر بعنق الزجاجة أحيانا، عنق الزجاجة الذي من بعده يكون المخرج، ولكن عندما لا أصبر أفتر وأضعف وأتقهقر وأعود إلى الوراء. أتذكر دائما صورة رأيتها مرة من المرات لشخص يحفر نفقا في الأرض لكي يصل بهذا النفق إلى مخرج يخرجه لكي يتنفس الهواء. بدأ يحفر يحفر، وتخيلوا معي هذا مقطع من الأرض والشخص داخل الأرض يحفر نفقا ويسير في الحفر ويسير يسير يسير حتى بقي مقدار ضربة بالفأس الذي معه لكي يفتح فتحة يتنفس منها الهواء، لكنه قبل تلك الضربة فتر ويأس ولم تعد عنده مثقال ذرة من الصبر، فرجع مرة أخرى، وكل ما كان باقي عليه أنه يضرب ضربة إضافية، نقطة من صبر، رقم من صبر، خطوة من صبر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. لطالما انتصر شخص على غيره لأنه أكثر منهم صبرا، لذلك طالب العلم يصل إلى قمة النجاح، لماذا؟ يصبر ويصابر. خلال فترة الطلب للعلم هو يعاني من أزمات ومشكلات لكنه صبر. الشخص الأصبر هو الأقدر. إنما نستطيع أن نسبق الناس بطول نفسنا وقدرة تحملنا ومصابرتنا. عند المشكلات نكون تحت الضغط العالي كما يقال، والضغط العالي يجعل القدرة على التحمل صعبة ويجعل الصبر فعلا ثقيل على النفس. المسألة ليست سهلة، ولكن من صفات الذي يتصدر لحل المشكلات أنه يمتلك تلك القدرة الفائقة. ولذلك يا إخواني بعضنا يستطيع أن يحل المشكلات ببراعة والبعض يضعف أمامها، والصبر هو نقطة الفرق بينهما. النقطة الثالثة الموضوعية. ينبغي على المتصدر لحل المشكلة أن يتجنب المبالغة لا في القول ولا في الفعل. الله عز وجل يقول: وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو أن لا تحمل كلامك أكثر من معناه ولا أقل من معناه. الموضوعية، أن تضع الأشياء في مواضعها، أن تضع كلامك في موضعه، أن لا تحمل المواقف أكثر مما تحتمل، ولا تقلل من المشكلات فتهمشها وتبخسها قيمتها وقدرها، وإذا بها تلتف حولك وتخنق عنقك. لابد أن تكون موضوعي في توصيف المشكلة، لا تبالغ ولا تقلل منها. تلك الموضوعية تجعلك قادر على منح المشكلة ما تستحقه من طاقة الفكر وطاقة المشاعر وطاقة السلوك، تتعامل معها بقدرها بحجمها، وبذلك تستطيع أنك تصل إليها. مما يخرجنا عن الموضوعية الإغراق في المشاعر، لأن المشاعر عمياء لا تفند الأشياء ولا تفقطها. مما يخرجنا عن الموضوعية الجهل بالمعلومات، وهذا ذكرناه من خطوات حل المشكلة جمع المعلومات. مما يخرجنا عن الموضوعية المبالغة في البحث عن المصالح المستعجلة، أنا الآن أريد أن أحقق المصلحة في أسرع وقت. لا، لكل شيء وقت ولكل شيء قدر، أعطي الأشياء وقتها الذي تستحقه، وكل شيء مع الوقت سيعطيك نتيجته المناسبة. لو زرعت شجرة تفاح الآن لن أكل منها تفاحة غدا، حتى لو بديت أسحب الشجرة وأسحب الشجرة عشان تطول بسرعة، ولا أسقيها بالكثير من الماء حتى تنمو بسرعة، لها وقت معين ستنمو فيه. والمشكلة لها دورة زمنية تبدأ من خلالها وتنضج وتكتمل ثم تنتهي مستجيبة للحلول اللي احنا وضعناها. إذا أردت أن أسابق الزمان لن أنهي المشكلة، ولربما خلقت مشكلة أكبر منها. من صفات المتصدر لحل المشكلات الاستعانة بذوي الخبرة. مثال غزوة الخندق كنا نتحدث عنه قبل قليل، لما كانت المشكلة محتدمة استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بسلمان الفارسي، عنده خبرة، عنده فكرة، قدم فكرته فكانت حل المشكلة. ليس عيبا مهما كان قدرك رفيعا أو عظيما، مهما كان علمك، بالعكس الأشخاص الأكثر علما والأكثر نضجا هم الأشخاص الأكثر لجوءا للاستشارة، لأنه لربما سمعت فكرة ممن هو أقل منك فمنحك حلا، ولربما حامل علم إلى من هو أفقه منه، حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن استمع إلى الجميع واعتني بأن ترخي أذنك لصاحب العقل صاحب التجربة في الأمر الذي أنت معني الآن بإيجاد حل له. الناس تخصصات، قد تعترضني مشكلة ليست من ضمن تخصصاتي ولا في إطار خبراتي ولم أمر عليها من قبل. أتساءل من الناس الذين أعرفهم عنده تجربة في هذا المجال أستعين به بعد الله عز وجل، وأسأل عن خبرته وأبحث في طيات كلامي عن الحل. ولكن نصائح الناس تشبه الثياب الجاهزة، ولا يصلح لي أن ألبس أي ثوب جاهز، لابد أن يكون الثوب على مقاسي. إذن أنا لما أخذ النصيحة لابد أن أحاكمها، محاكمة النصيحة بأن أبحث في حقيقتها هل تتوافق مع ظروفي الشخصية، هل تتوافق مع احتياجي وطبيعتي أم لا. النقطة الأخيرة بعد ذلك الحماس لتنفيذ الحلول وعلاج المشكلات. إذا كنت ذو رأي فكن ذو عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. الشخص الذي يجد الرأي المناسب ولا يعمل على تنفيذه مباشرة يخسر الوقت وتذهب منه الساعات والأيام ولا يعمل على إيجاد الحل، فلا يعود للحل الذي أوجده أي قيمة. بعد ذلك أخواننا الكرام خلونا ننتقل إلى مصادر الخطأ في حل المشكلات. أحيانا نحاول إحنا نحل مشكلة بس نغلط في الحل ونواجه عقبات. لماذا نخطئ في حلول المشكلات؟ خلونا نشوف مجموعة من الأسباب. أول سبب عدم الدقة في قراءة المشكلة، أني لا أفهم المشكلة فهما جيدا، وهذا يعيدنا إلى ما كنا نقوله ابحث عن المعلومات حول المشكلة، افهمها فهما واعيا وجيدا لكي لا تقع في هذا الخطأ. بعض الناس أقول له عمرا فيسمعه زيدا، وأكتبه زيدا فيقرأه علي، يعني تكلم معه في الشرق يجاوبك في الغرب. الذي لا يفهم المشكلة فهما جيدا لن يستطيع أن يوجد لها حلا. ومن أول صفات الأشخاص الذين لا يحسنون قراءة المشاكل بشكل دقيق أنهم لا يستمعون بشكل جيد، وفي نفس الوقت يعتقدون أنهم يعرفون. وليس أدنى لفؤادي من جهول يملأ الأرض سؤالا وجوابا. ذاك الشخص اللي يعتقد أنه فاهم هو مش فاهم، فإذا جيت تشرح له قال لا أنا عارف. عارف يا أخي من وين عرفت؟ افهم يا أخي أولا، وبعد ذلك عرف لنا أنت عارف ولا مش عارف. النقطة الثانية عدم الدقة في التفكير، يعني يستعجل، سمع المشكلة خاص اعمل الحل الفلاني اعمل الحل الفلاني. لا، لابد أن تحاكم الفكرة، لابد أن تعطيها وقتها لتخرج ناضجة، لا تعطي أفكار مهزوزة دون أن تدرس أبعادها من كل الاتجاهات. الفكرة الثالثة الخمول والضعف في تحليل المشكلة. أنا عرفت المشكلة لكن استعجلت في الحكم ولم أبحث عن كل جوانبها. من ذلك مثلا أنه أستمع لشخص يشتكي لي من شخص آخر فأحكم على ذاك الشخص وهو غائب، وتفتر عزيمتي عن استقصاء الحقيقة وسؤال الغائب وجمع الشواهد لكي أعطي حكما صحيحا، وبناء على ذلك أعطي حل خاطئ للمشكلة القائمة. بعد ذلك الافتقار للمثابرة. حل المشكلات يحتاج منا أن نعمل مجموعة خطوات، وتلك المجموعة من الخطوات هي عبارة عن مسلسل عمل لا بد له من المثابرة حتى نستمر فيه. حتى بعد إنهاء المشكلة لا بد أن أستمر في المحافظة على إبقاء الوضع السليم الذي من خلاله تخلص من المشكلة حتى لا تعود لي المشكلة مرة أخرى. أخيرا الإخفاق في التفكير بصوت عالي. من أجمل الأشياء عند عملنا لإيجاد حلول المشكلات أنه إحنا نفكر بصوت مرتفع. كيف يعني بصوت مرتفع؟ موجود معي مجموعة من الأشخاص أقول لهم يا جماعة خلونا نفكر مع بعض، أفكر بأريحية بتلقائية، أسمعني فكرتك، أنا أتحدث بفكرتي، الثالث تحدث بفكرته. التحدث بصوت مرتفع لحل المشكلة يمكن أن يوجد أفكار إبداعية لحل المشكلة. والحديث بصوت مرتفع لا يتأتى إلا من خلال وجودي مع مجموعة، وجلوسي مع مجموعة لحل المشكلة يسمى جلسة العصف الذهني. ولجلسة العصف الذهني حديث مستقل سنفرده الآن لأنها من أفضل الطرق في حل المشكلات، العصف الذهني. العصف الذهني أسلوب رائع جدا من خلاله نتمكن من حلول المشكلات. إيش هو العصف الذهني؟ العصف الذهني في وصفه يتضح، أو من خلال وصفه يتضح لنا معناه. العصف الذهني وكأنك تسحب عصارة عقلك، وكأنك تعصف بكل قدراتك الذهنية داخل رأسك لكي تخرج حلا ألمعيا، حلا عبقريا، حلا رائعا. لذلك اسمه العصف الذهني، يعني أنك ستصل إلى غاية الإجهاد الذهني لكي تنتج حلا. والعصف الذهني لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مجموعة تسمى جلسات العصف الذهني. عندي مشكلة واضحة محددة، أجلس مع مجموعة أشخاص ونتبادل الحديث والأفكار ونتحدث بصوت مرتفع لإيجاد حل لتلك المشكلة. أنا سأشرح لكم معنى العصف الذهني بشكل مجمل وبعدين ندخل إلى تفصيله. أول شيء مجموعة أشخاص، يقترح عادة في جلسات العصف الذهني أن العدد يكون بمتوسط 7 أشخاص حتى ما يكون كثير ولا يكون قليل. رقم 2، لابد أن يكون هناك مدير للمجموعة. مدير المجموعة هذا دوره أنه يتيح الفرصة لأن يتحدث الجميع، ينظم مداخلات الأفكار، لأن احنا قاعدين نفكر بصوت مرتفع فالكل سوف يتحدث. مدير المجموعة ينظم المداخلات، أنت تفضل، أنت تفضل، الثاني، الثالث، الرابع، حتى لا يقاطع أحدهم الآخر. رقم 3، كاتب في المجموعة. الكاتب دوره أن يكتب كل ما يقال من الأفكار، ما يخلي شاردة ولا واردة إلا ويكتبها. رقم 4، مكان هادئ نجلس فيه بعيد عن الضوضاء، بعيد عن المداخلات، بعيد عن المقاطعات. رقم 5، تحديد مدة زمنية لجلسة العصف الذهني، ما تتركها مفتوحة، لابد أن تكون محددة، الآن بدأنا متى ننتهي. هذه 5 نقاط لابد أن تتوفر في جلسة العصف الذهني. خلونا من خلال هذه الإطلالة السريعة الآن صرنا عارفين إيش هي جلسة العصف الذهني. هذه النقاط 5 كلها مواصفات جلسة العصف الذهني، هدفها أنه عندنا مشكلة نريد أن نوجد لها حلا. ندخل مع بعض في تفاصيل أكثر. في مبادئ للعصف الذهني، وهناك عناصر نجاح وفوائد تطبيقية من خلال جلسة العصف الذهني سنستفيدها، وقواعد لابد أن نتبعها. مبادئ للعصف الذهني لابد أن نلتزم فيها، عناصر لنجاحه لابد أن نضعها نصب أعيننا، فيه فوائد من تطبيقه ستنعكس علينا، فيه قواعد متبعة لابد من مراعاتها والأخذ بها. ولعلي من خلال المقدمة عرجت على بعض القواعد من خلال الإطلالة العامة، والآن سندخل في التفاصيل. أول مبدأ من مبادئ العصف الذهني تأجيل الحكم على أي فكرة أثناء المرحلة الأولى. إيش هي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى هي جمع الأفكار. طيب والمرحلة الثانية إيش؟
دراسة
وتنظيم الأفكار، فلترة الأفكار. في المرحلة الأولى كل ما يقال يكتب، لا أعلق، ما أقول أنت فكرتك غلط ولا أقول أنت فكرتك صح، لا أقول أنت رائع ولا أقول لهذا لا مش مناسب. لا تسخر من فكرة ولا تنتقد فكرة ولا ترفض فكرة، كل ما يقال يكتب. هذه في المرحلة الأولى. طيب متى يجي فلترة الأفكار ومناقشتها؟ في المرحلة الثانية. اتفقنا على ذلك؟ إذن أول مبدأ تأجيل أي حكم على الفكرة في المرحلة الأولى. المبدأ الثاني الكمية تولد النوعية. إيش نقصد بذلك؟ لا شك إحنا عشان نوجد حلول جيدة للمشكلات لابد من نوعية أفكار ممتازة، ولكن في العصف الذهني إحنا مش معنيين بالنوعية، إحنا نريد الكمية، ومن خلال الكمية أكبر قدر من الأفكار سنولد النوعية. يعني أنت لما تطلع 100 فكرة إلا ما يطلع منهم 15 فكرة ذات نوعية ممتازة، لكن لما تأتي 20 فكرة فقط كم فكرة ممتازة ممكن تطلع منهم؟ 2-3. إذن كل ما كثرت الأفكار كلما أصبحت أقرب إلى نوعية أفكار من النوع اللي أنت تبحث عنه. بعد ذلك عناصر لنجاح العصف الذهني. أول عنصر تهيئة المشاركين، أهيئهم في المكان المناسب، أتخلص من المقاطعات، أتخلص من المشتتات الذهنية، أنصحهم بأهمية أن نوجد حل لهذه المشكلة، أحفزهم لخطورة المشكلة وعظم شأنها عليهم إذا لم يوجدوا حلا، تهيئة نفسية وتهيئة للمكان. بعد ذلك توضيح القواعد المتبعة. إيش هي القواعد المتبعة؟ تكلمت عن بعضها في البداية وسنتحدث عنها بعد قليل بالتفصيل، لكن من العناصر أن القواعد المتبعة لابد أن تشرح لهم. ما تيجي تقول يلا يا جماعة نشتغل عصف ذهني وهم مش عارفين إيش هو العصف الذهني، لابد أن تشرح لهم وتبين قواعد لهم، وسنشرحها بعد قليل بتفصيل أكثر. وضوح المشكلة للمشاركين وقائد النشاط. من هو قائد النشاط؟ مدير المجموعة. لابد المشكلة يكون فاهمها والمشاركين فاهمين المشكلة فهما جيدا، مش أي فهم، لأنه هم الآن سيبحثوا عن حلول. طيب كيف يوجد لك حلول لشيء هو مش فاهمه؟ في القاعدة الأصولية الحكم على الشيء فرع من تصوره. طيب إذا أنا لم أتصور الشيء كيف سأحكم عليه؟ كيف سأعالجه؟ كيف أوجد له حلا؟ لابد أن أوضح صورة المشكلة كاملة وأشرح معناها ومقتضاها ومسبباتها وأطرح معلومات حولها حتى تكون واضحة للمجموعة. وهذه المجموعة قد تكون معنية بالمشكلة وقد لا تكون معنية بالمشكلة، قد يكونوا مجموعة من الناس اللي أنا أستشيرهم أو ذوي الرأي والحكمة اللي أنا أريد أن أخذ تجربتهم. إذا لابد أن أوضح لهم المشكلة على أساس أنهم أحيانا قد لا يكونون عارفين بها أو ملاصقين بها أو حتى معنيين بها أصلا، ولكن أنا جبتهم حتى أخذ خلاصة أفكارهم. بعد ذلك ننتقل إلى أهمية وجود خبرة وجدية لدى قائد النشاط. يعني عنصر رئيسي ومهم جدا في إدارة العصف الذهني هو قائد النشاط، مدير المجموعة. عفوا، إذا لم يكن مدير المجموعة جادا بالقدر الكافي وحريصا بالقدر الكافي إيش اللي راح يصير؟
فاشل في الإدارة.
فاشل في الإدارة، ستفلت منه الأمور، سيدخل الحديث الجانبي وإحنا قاعدين نفكر بحل المشكلة فجأة واحد خرج باستطراد بعيد عن الموضوع، والثاني سأل الآخر إيش أخبارك وكيف الحال، والرابع سأل الثالث أنت كيف الأبناء وكيف العائلة، ودخلنا في عملية أحاديث جانبية وراح الوقت ولم نوجد حلا للمشكلة. ولذلك لابد أن يكون القائد مجرب وحاذق وعارف ومهتم بأن يوجد الحل المناسب. من الفوائد اللي احنا بنستفيدها عند تطبيق جلسات العصف الذهني أنه جلستنا لإيجاد الحلول تنمي لدينا الوعي بأهمية الوقت. أصلا العصف الذهني جلسة محددة بوقت، ودائما سنضرب على وتر الوقت. انتبهوا يا جماعة، مدة معانا ربع ساعة، لابد أن نوجد حلا. مضت 5 دقائق يا أخوان شدوا حيلكم، راحت 5 دقائق أخرى. دائما إحنا شغالين بعنصر الوقت ونوليه اعتناء فائقا. ينمي مهارات القيادة لديه، لأنه من خلال جلسة عصف الذهن نتعلم الانضباط، نتعلم روح الفريق، نتعلم التكاتف، نتعلم الشعور بالآخر، نتعلم احترام فكرة الآخر، نتعلم كيف نبدع، نتعلم كيف نحمل هما لإيجاد حل لمشكلة قائمة، نتعلم كيف نواجه تلك المشكلة، نستفيد من تجارب الآخرين، وكل تلك الأشياء يحتاجها القائد لبناء شخصيته وتقويمها وتحسين أدائه. ثم ينمي مهارات الاتصال لدينا. جلسة العصف الذهني تعلمنا كيف نتكلم بأدب مع الآخرين، كيف نتحدث بطريقة تحترم عقولهم، كيف نستمع بشكل جيد، كيف نتحدث عندما يتاح لنا الفرصة للتحدث، كيف يكون حديثنا مقنن بالوقت المتاح، كيف نطرح فكرتنا بشكل مقنع، كيف نتعامل مع نقد الآخر، وكل تلك من مهارات الاتصال. بعد ذلك يولد الحماسة للتعلم، لأنه أنا الآن أجلس في بيئة كلها إنتاج معرفي، فأنا جالس مع عقول تتفتق عن أفكار إبداعية، وبناء على ذلك أصبحت أنا قادر على تقدير الأفكار الإبداعية واستلهامها، وبناء على هذا ازددت حماسة للتعلم، لأنه إحنا نزداد حماس للتعلم كلما تعلمنا شيئا جديدا. أقل ناس حماس للتعلم أهل العلم ولا أهل الجهل؟ أهل الجهل.
أيوة.
طيب بينما أهل العلم أنت متعلم، ليش متحمس للمزيد من العلم؟ لأن العلم ينبئك أنك بحاجة إلى المزيد منه، والجهل لا يشعرك بقيمة العلم، وبناء على ذلك تفقد الرغبة به والحماس له. نتجه بعد ذلك للقواعد المتبعة. الحين الراجع ما قلته في البداية بس بتفقيط وتنقيط، ركزوا معي. أول قاعدة، لا يجوز الانتقاد للأفكار مهما كانت. أحيانا عند حل المشكلات يأتي شخص ويحضر فكرة غبية جدا. مرة كان عندنا مشكلة في شركة أديرها، أنه موظفين يتأخرون عن الحضور للعمل، اجتمعت بمجموعة من الموظفين وقلت إيش هو الحل، سووا لنا عصف ذهني لإيجاد حل للمشكلة. فعلا حطينا مدير المجموعة، حطينا كاتب، حطينا مجموعة أشخاص، حددنا وقت، بدأت الحلول. المشكلة ما هي؟ المشكلة أن هناك عدد كبير من الموظفين يتأخرون في الحضور، ما هو الحل؟ أحد الموجودين إيش قال؟ قال الحل هو أنه إحنا نحضر باقة ورد، وكل من جاء مبكرا نعطيه وردة. أحد الموجودين قال بالله هذا تفكير، هذا أنت مجنون، كلامه يخالف قواعد جلسة العصف الذهني. لو سمحت لا تنتقد، اكتب الفكرة. كاتب الجلسة اكتب الفكرة، كتبها. جاء واحد ثاني قال فكرة أنه اللي يحضر مبكرا نرسم على صدره ونعلق على صدره صورة فيها وجه مبتسم، فكل من نظر إليه ابتسم. فرجع ذاك الأول قال يا أخي هذا إيش الأفكار هذه؟ يا سيدي الكريم، إحنا في عصف ذهني، لا تنتقد أي فكرة، الكم سيولد نوعية من الأفكار، خلينا نسمع أكبر قدر ممكن من الأفكار. طيب ليش لا ننتقد؟ لماذا؟ أليس من أهدافنا إيجاد الكم، والكم سيولد لنا النوعية؟
نعم.
عندما ننتقد شخص، ننقد فكرته، سنضعف حماسه للمشاركة. أنت انتقدتني، خلاص ما راح أشارك، يلا وروني أنتوا ذكاءكم، وروني أفكاركم الذكية، خلونا نشوف إيش راح تفكروا، فيتوقف عن المشاركة. وعندما يتوقف عن المشاركة سنكون خسرنا إيش؟
الفكرة.
خسرنا الكم.
الكم.
كمية الأفكار افتقدناها، بدل ما كنا حنطلع 100 فكرة صرنا حنطلع 80، لأنه عندنا واحد الآن طلع على جنب. وأيضا حنكون خسرنا النوعية، لأنه هذا الآن طلع فكرة غبية بس بعد شوي ممكن يطلع فكرة جيدة. رقم 3 مهمة جدا، ألم نقل أنه من أخطاء من العقبات اللي تواجهنا عند حل المشكلات الاستعجال في الحكم على الأفكار؟
بلى.
إذن أنا الآن لما سمعت منه فكرة قلت هذه يا أخي هذه غبية، لا 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 هذه غبية، أنا استعجلت. يمكن عندما أنتقل للمرحلة الثانية التي فيها تفنيد الأفكار وتصنيفها وفلترتها، يمكن عندما أنتقل إلى تلك المرحلة أتفاجأ بأن الفكرة هذه رائعة وجميلة وأولد منها فكرة أخرى. فكرة الشخص اللي قال أعطوا وردة لمن جاء مبكرا، بعد ما حللناها ودرسناها في المرحلة الثانية انت استنتجنا منها انه كما ينبغي ان يكون هناك عقاب للمتأخر فلا بد ان يكون ثواب للمبكر، فوضعنا نقاط للتبكير وبمجموع النقاط يمكن يحصل على مكافأة اخر الشهر. من وين جاءت؟ جاءت كتطوير لفكرة الوردة. اذا لا تنسف الفكرة فور استماعك لها. اربعة، لما انتقد شخص وانتقد فكرته وانا جرحت مشاعره وبالتالي خلقت مشكلة، وأصلا إحنا جايين نحل مشكلة، فكيف أخلق مشكلة لكي أحل مشكلة؟ وهذه الطريقة ليست من مهارات الاتصال. مهارات الاتصال تجعلك تكسب الجميع وتقنع الجميع وتؤثر في الجميع. القاعدة الثانية، التشجيع على إعطاء أفكار كثيرة. لاحظوا، التشجيع على إعطاء أفكار كثيرة، مش متنوعة، مش ذكية، مش إبداعية، مش ذات نوعية عالية. هذا الشيء سيأتي سيأتي. إحنا الآن نريد من الكل أن يشارك إعطاء أفكار. في هذا الجانب سأعطيكم يعني خبرة خاصة. عادة في جلسات العصف الذهني أول ما نبدأ التفكير يبدأ الواحد يطلع الفكرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. أول ما يوصل 10 أفكار تطلع بسرعة، أول 10 أفكار توصل تطلع بسرعة، وبعدين يقول خلاص خلصت، فكر انتهيت، حاول والله هذه الأفكار كلها طلعت. وعادة ما نجد أنه أول عشر أفكار تطلع تفتقر للإبداع وتطلع بسرعة. ليش؟ لأنه أول 10 أفكار يطلعها العقل هي من رصده لتجارب الآخرين ومن محض الذاكرة، تذكرها مش أبدعها. ولذلك تكون عادة أفكار مكرورة، أفكار عادية، أفكار تقليدية، وقد تكون أفكار هزيلة. طيب، أول ما يشد حيله شوي ويعصر عقله شوي ويفكر بشكل إضافي في المزيد من الأفكار ويبدأ 11 12 13، سيتفتق ذهنه من جديد ويبدأ من جديد يعطي أفكار. لكن الأفكار اللي تأتي من بعد الفكرة رقم 10 لو لاحظناها سنجد أنها أكثر إبداعا، وأنها جديدة، وأنها رائعة. لذلك اللي أول ما يبدأ يفكر يطلع أول 10 أفكار ويعتقد أنه خلص، هذا سيكون حرم نفسه من الأفكار الإبداعية، لأنه أنت في الأول كان عقلك في صندوق الذاكرة فطلعت الأفكار اللي عندك. الآن انتقل عقلك إلى صندوق الإبداع وبديت تطلع أفكار أكثر إبداعا، ولأنها أفكار أكثر إبداعا فهي الأفكار اللي إحنا محتاجينها. ومن هنا يأتي دور قائد المجموعة، لابد انك تعزز على المشاركة الكمية، حفز، اعطينا اكثر، فكر اكثر، حاول اكثر، لا تتوقف، استمر. شفت واحد سرحان اسحب انتباهه، شفت واحد شارد ذهنيا استجمع تركيزه، المجموعة قالوا انتهينا، تقول ما زال في الوقت. ولذلك لابد من تحديد الوقت، لأنه إحنا نعتقد أحيانا أنه إحنا خلصنا. طيب لما يكون ما زال هناك متسع في الوقت إيش أقول للمجموعة؟ أقول ما زال هناك متسع في الوقت، فكروا معانا زيادة، أعطونا المزيد من الأفكار، الوقت لسه ما خلص. ما دام الوقت ما خلص أجهدوا عقولكم أكثر وأكثر حتى تصلوا إلى نهاية الوقت. ما أنتم معذورين، لما نخلص الوقت نعذركم. بعد ذلك الأفكار المطروحة ملك للجميع، وهذه تحقق مبدأ موجود لدينا إحنا المسلمين بالذات، وذاك المبدأ سماه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بعقلية الوفرة. إيش عقلية الوفرة؟ إنه الخير موجود بكثرة، الإبداع موجود بكثرة، العلم موجود بكثرة، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددته. ما يجي واحد بعد الجلسة هذه طلع حلول إبداعية لمشكلة معينة، هاتوا الحلول هذه، هاتوا خلاص هذه لي أنا، هذه سأسيطر عليها أنا، هذه أنا اللي أملكها. لا، خلي المعرفة دائما كلأ مباح، خلي المعرفة ملك للجميع. أنشر العلم، أنشر الحلول، أنشر الإبداع، أنشر الأفكار، لأنك بذلك ستستفيد أنت أولا من ثمراته. الشخص الذي يعزز العطاء المعرفي والشخص الذي يحرص على أن يتعلم الكل هو شخص يشبه المنبر العالي الذي يقصده كل باحث عن المعرفة. أنا لما أجتمع معكم إخواني ونسوي جلسة عصف ذهني، وبعد الجلسة هذه أخذ الأفكار اللي خرجنا بها وأمتلكها وأستحوذ عليها وأحرمكم منها، من كانت عنده فكرة إبداعية بعد ذلك هل سيقصدني بها؟ هل سيحدثني عنها؟ إذا أنا كسبت القليل مقابل أن أخسر الكثير. ولكن لو انفتحت على الآخرين، شاركتهم، تعاونت معهم، منحتهم علمي، منحتهم معرفتي والأفكار لا سيما التي جاءت انعكاسا منهم وانعكاسا مني، جعلتها كلها مهذبة ومفقطة ومرتبة وقدمتها لهم. يعني آخر العصف الذهني رحت جمعت كل الأفكار بشكل مرتب وقدمتها لهم، إيش النتيجة التي يمكن أن تحصل؟ أي واحد منكم عنده مناسبة لجلسة عصف ذهني سيدعوني إليها، وبالتالي أنا سأستفيد من أفكاره. المسلم يحب أن يعلم الناس الخير، والمسلم مثل الشجرة الوارفة الظلال المباركة الثمرة التي تنفع الناس من حوله وحواليه. في سياق كل حديثنا حول حل المشكلات نستنتج خلاصة، وهي أن الشخص القادر على حل المشكلات هو شخص حكيم، شخص يتفتق ذهنه إبداعا، وشخص يرغب في مساعدة الآخر. وتلك الصفات كلها صفات نتمنى أن نتسم بها وأن نتصف بها، ولكن لا يمكن أن نتصف بتلك الصفات إلا من خلال الممارسة والتطبيق العملي. احنا اخذنا مجموعة من المهارات، وتلك المهارات لا يمكن أن تصبح سجية من سجايانا إلا إذا مارسناها وطبقناها. يعني أنا عندما أقع في مشكلة يفترض أني ما أرجع لصفات المشكلة، صفات حل المشكلة، صفات الشخص الذي يمارس الحل المشكلة، وأرجع للنقاط نقطة نقطة، هذه الصفة فيني، لا هذه ليست فيني، لا هذه في كذا، لا هذه من هنا، لا هذه. يفترض أني أمارسها بتلقائية. طيب كيف أمارسها بتلقائية وأنا تعلمتها الآن؟ الخطوات كالتالي: أول خطوة لامتلاك المهارة وممارستها الممارسة بوعي. أمارس المهارة بوعي، يعني في المرة الأولى أقول ماذا أحتاج، خطوات حل المشكلات 6 خطوات، الخطوة الأولى كذا، الثانية كذا، شرحناها موجودة عندكم في المنهج. طيب أنا حتى أتصدر المشكلة الصفات اللي أحتاجها أنا في نفسي ما هي؟ 1 2 3 4، وأعود إليها. هذه في البداية، لأن الآن أمارس الحل بوعي لا بأس، ما أقلق. أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة أعود لما تعلمته ولما قرأته، وأراجع النقاط اللي أنا أخذتها وأمارس الحل بناء عليها. بعد ذلك ومن خلال الممارسة ستصبح ممارستي لحل المشكلة بدون وعي، يعني تلقائية سجية من سجايانا. من منكم يعرف يصنع شاين؟ تعرف تسوي شاي؟ جميل. أنا أول ما بديت أسوي شاي سألت كيف يصنع الشاي، قالوا خذ ورق الشاي وضعه في الماء المغلي، وقبل ذلك اغلي الماء، وبعد أن يغلي ضع فيه السكر، وبعد ما ينتهي عملية الغليان مع السكر ضع ورق الشاي. وعندما تضع ورق الشاي انتبه لثلاث غليات أو غليتين، هذه فقه صنع الشاي، وبعد ذلك تكون قد صنعت شاي. أنا أول ممارسة مارستها بوعي،
نعم.
هذا شاي، هذا سكر، هذا ماء، هذا براد، هذه نار، هذا يغلي، هذا ثنتين، هذه ثلاثة، بدأ يغلي الشاي صار عندي شاي. الآن أستطيع أني أعمل شاي وأنا مغمض عيني. أليس كذلك؟ في قيادة السيارة أول ما بدأنا نقود السيارة كنا نقود السيارة بوعي كامل وتركيز وعي. نعم. الآن أحدنا يقود السيارة بدون وعي. ليش؟
أصبحت طبيعة،
لأنها أصبحت سجية من سجايانا. إذا ما نريد قوله هنا، مارس حل المشكلات في البداية بوعي منك ومراجعة للمهارات التي تعلمتها، وحاول أنك تراجع المهارات بشكل صحيح وبشكل حقيقي وبطريقة فعلية وعلى قدر تطبيقك الأولي لعلاج المشكلات بشكل منضبط مع المهارات، ستتقن تلك المهارات، وبناء على ذلك ستنتقل للمرحلة الثانية، فيكون علاجك للمشكلات بدون وعي منك بسجيتك بطبيعتك، هنا تصبح إنسان حكيم قادر على حل المشكلة. بعد ذلك لابد أن نعرف أنه ما دامت الحياة مستمرة فلابد أن نكون قادرين على الاستمتاع بالمشكلات، وأنه إحنا نعتبرها مصدر من مصادر التجديد لحياتنا. فرق بين أن تكون المشاكل مسامير تطرق في رؤوسنا، وبين أن تكون نوع من المتع التي نمارسها ونأنس بالتعامل معها ونفرح عندما نتخطاها. تخيلوا لو الحياة ما فيها مشكلات،
هي جنة يعني،
تصبح مملة. تصبح مملة، ليس كذلك؟ الحياة بدون مشكلات تصبح مملة، تصبح رتيبة. حتى في العلاقة الزوجية التي يفترض أن تكون قمة الحميمية، نقول المشكلات ملح الطعام، كالملح في الطعام، أليس كذلك؟ والحياة كلها بدون مشكلات تصبح رتيبة ومملة جدا. ما هو الحل؟ أصنع مشكلات؟ لا تصنعها، هي ستأتيك، ولكن أنت تعامل معها بعقلية الحكيم الذي يستمتع بها. وإذا لم تستمتع بالمشكلات لن تحسن التعامل معها. هنا يقول قائل: طيب، ولا في مشكلات هي كدر من كدر الدنيا، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكدر للتعامل، يتكدر من بعض المشكلات، وكان يغضب أحيانا، وكان يرى الغضب في وجهه، وكان يحزن أحيانا، ويرى الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكانت عينه تدمع أحيانا، وكل ذاك كاستجابة لمؤثرات خارجية اسمها المشكلات. فكيف تقول اجعلها متعة والرسول صلى الله عليه وسلم الأكثر حكمة كان يتأثر منها أحيانا، وكانت تسبب له نوع من الأسى في بعض المرات؟ هنا تكون الإجابة واضحة يا جماعة. المشكلة عند أول الاستجابة لها لابد أن نتعامل معها بشكل موقفي، نعطيها ما تقتضيه من مشاكل أو ما تقتضيه من مشاعر، عفوا، يعني مشكلة محزنة أعطيها شعور حزين، مش أنا أشوف مشكلة محزنة وأضحك أبتسم، لا، مش بالطريقة هذه. إحنا نقول ابتسم المشكلات ليس بالمعنى التوصيفي، ابتسم يعني خلي قلبك مبتسم، خلي قدرتك فائقة وثقتك رائعة، لكن من حيث الناحية الموقفية أعطي المشكلة ما تستحقه من شعور الموقفية، لأنه الموقف الذي يقتضيه الحال. البس لكل حالة لبوسها، فإما نعيمها وإما بؤسها. لكن بعد الموقف الذي يوافق الحدث انصرف من المشاعر إلى التفكير، وهذا ما قلناه سلفا: لو بقيت في المشاعر ستبقى غارق في المشكلة، وإذا تحولت منها إلى التفكير ستتجه إلى الحل للمشكلة. سعدت بكم إخواني الكرام، أحبتي، إخواني وأخواتي، سعدت بكم في موضوعنا حول حل المشكلات. الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنواصل منهاجنا حول التفكير معكم وسوف نتحدث عن اتخاذ القرار. إلى ذاك الوقت نلتقي أحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتفقه.